الجامعة الافتراضية السورية، اسم الكتاب أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الأدلة الشرعية، اسم الدرس مذهب الصحابي وسد الذرائع. يغطي هذا التسجيل من الصفحة رقم 76 إلى الصفحة رقم 82. تقدمة مبادرة ضوء بصوت محمد خير المصلي. مذهب الصحابي: المراد بمذهب الصحابي هو مجموع الآراء الاجتهادية والفتاوى الفقهية الثابتة عن واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابي عند الأصوليين هو كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولازمه زمنا طويلا. واتفق العلماء على أنه لا خلاف في الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه، لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، ولا خلاف أيضا فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا يعرف له مخالف كتوريث الجدة السدس، ولا خلاف كذلك في أن قول الصحابي المقول اجتهادا ليس حجة على صحابي آخر، لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل، ولو كان قول أحدهم حجة على غيره لما تأتي منهم هذا الخلاف، وإنما الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة للتابعي ومن بعده هل يعتبر حجة شرعية أو لا. آراء العلماء في مذهب الصحابي: هناك اتجاهان مشهوران في العمل بقول الصحابة. القول الأول للشافعية وجمهور الأشاعرة والمعتزلة والشيعة، وهو أن مذهب الصحابي ليس بحجة مطلقا. والقول الثاني للحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أن مذهب الصحابي حجة شرعية. استدل الفريق الأول بأن قول الصحابي مجرد رأي فردي اجتهادي صادر من غير معصوم، وكل مجتهد يجوز الخطأ والسهو عليه، ولأن الصحابة كانوا يقرون التابعين على اجتهادهم، وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي، فلو كان قول الصحابي حجة على غيره لما ساغ للتابعي هذا الاجتهاد، ولا أنكر عليه الصحابي مخالفته. فهذا علي رضي الله عنه تحاكم في درع له وجدها مع يهودي إلى قاضيه شريح، فخالف عليا في رد شهادة ابنه الحسن له للقرابة، وكان علي يرى جواز شهادة الابن لأبيه، وخالف مسروق بن عباس في النذر بذبح الولد، فأوجب فيه مسروق شاه، وأوجب ابن عباس فيه 100 من الإبل، فقال مسروق: ليس ولده خيرا من إسماعيل، فرجع ابن عباس إلى قول مسروق. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة يقول: سلوا عنها مولانا الحسن، أي الحسن البصري سيد التابعين عند جماعة، فهذا دليل على أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره. واستدل الفريق الثاني بأن الصحابي وإن كان عرضة للخطأ في اجتهاده كغيره من المجتهدين، إلا أن الغالب موافقة قوله للحق والصواب لكمال علمه باللغة وعدالته وفضله وكثرة اطلاعه على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث النبوية ومشاهدة تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم بمقاصد الشريعة، وهذه خصائص له لا يشاركه فيها مجتهد آخر، فيكون قوله راجحا بالنسبة لبقية المجتهدين فيعمل به. والظاهر أن رأي الصحابي يفيدنا في ترجيح اجتهاد على آخر، لكنه لا يعد دليلا شرعيا يجب العمل به كالكتاب والسنة، لأن الحجية تحتاج لدليل صريح من القرآن والسنة، ولا دليل فيهما على اتباع آراء الصحابة. وقد دل الدليل الفعلي كما تقدم على مخالفة التابعين للصحابة في اجتهاداتهم الفردية، ولو كان مذهب الصحابي حجة لوجب على التابعين اتباعه ووقوعهم في الإثم والمعصية حال المخالفة. سد الذرائع. تعريف سد الذرائع: الذريعة في اللغة هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء، وسد الذرائع معناه عند الأصوليين هو منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة، فتكون وسيلة المحرم محرمة، كما أن وسيلة الواجب واجبة، فالفاحشة حرام والنظر إلى عورة الأجنبية حرام لأدائها إلى الفاحشة، كما أن الحج فرض والسعي إلى البيت الحرام وأماكن المناسك فرض لأجله، لأن الشارع إذا كلف العباد أمرا فكل ما يتعين وسيلة له مطلوب بطلبه، وإذا نهى الناس عن أمر فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه حرام أيضا. الفرق بين الذريعة والمقدمة: مقدمة الشيء هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود الشيء، فالملحوظ فيها توقف حصول المقصود عليها، ولولاها لما تمكن أحد من تحقيق الهدف المقصود. أما الذريعة فهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء، والملحوظ فيها معنى التوصيل والإفضاء إلى المقصوم بالحكم، مثل أساس الجدار المتوقف عليه هو مقدمة، والسلم الموصولة إلى السطح هي ذريعة. وعلى هذا يكون قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، من باب الذريعة لا من قبيل المقدمة، لأن افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف على الضرب بالرجل، ولكن هذه ذريعة إلى تلك المفسدة، لأن من شأنه أن يؤدي إليها. وكذا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ذريعة لا مقدمة، لأن سبب المشركين إله العالمين، لا يتوقف حصوله على أن يسب المؤمنين آلهة المشركين وأصنامهم، ولكن هذا السب لتلك الآلهة ذريعة تؤدي إلى سب المشركين الإله الحق. أنواع الذرائع: قسم الشاطبي الذرائع باعتبار مآلها وما يترتب عليها من ضرر أو مفسدة إلى أربعة أنواع. الأول: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعا، كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام حيث يقع الداخل فيه حتما، وهذا ممنوع وتعد يوجب الضمان. الثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا، كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وبيع الأغذية التي غالبها لا تضر أحد، وهذا مأذون فيه، لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة لا بحسب ندرتها، ولا توجد في العادة مصلحة خالية في الجملة من المفسدة. الثالث: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا، ويغلب على الظن إفضاؤه إلى الفساد، كبيع السلاح إلى أهل الحرب وبيع العنب إلى الخمار ونحوهما، وهذا ممنوع، لأن الظن الغالب يلحق بالقطعي لراجحانه ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. الرابع: أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا، كبيوع الآجال وهي البيوع الصحيحة في الظاهر المتخذة جسرا إلى الربا في الحقيقة والباطن، وهي ممنوعة حرام في رأي المالكية والحنابلة، لأنها تؤدي إلى الربا كثيرا لا غالبا، ويراعى كثرة وقوع القصد إلى الربا فيها وكثرة المفاسد المترتبة عليها، وقد حرم الشرع كثيرا من الأمور التي تؤدي كثيرا إلى مفاسد وإن لم تكن غالبة، كالنهي عن الانتباذ في الأوعية التي يكثر التخمر فيها كالجرار الخضر، وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وسفر المرأة وحدها من غير ذي رحم محرم، والنهي عن بناء المساجد على القبور، وعن الصلاة إليها، وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وعن خطبة المعتدة ونكاحها حتى لا تكذب في مضي مدة العدة، وتحريم الطيب والزينة وسائر دواعي الزواج على المرأة في عدة الوفاة، والنهي عن البيع والسلف، وعن هدية المديان، وميراث القاتل، وتحريم صوم يوم العيد وغير ذلك من الذرائع. وحكم الشافعي بصحة بيوع الآجال في الظاهر لعدم توافر العلم أو الظن بوقوع المفسدة، إذ ليس هناك إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر، ولأنه لا يصح أن نحمل عمل العامل وزرا لمفسدة لم يقصدها ولم يكن مقصرا في الاحتياط لتجنبها، لأنها ليست غالبة وإن كانت كثيرة. آراء العلماء في سد الذرائع: سد الذرائع أصل من أصول الفقه عند المالكية والحنابلة، وأخذ به الشافعي وأبو حنيفة في بعض الحالات، وأنكرا العمل به في حالات أخرى. استدل القائلون بسد الذرائع بأدلة من القرآن والسنة، أما من القرآن فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وراعنا كلمة سب عند اليهود، اسم فاعل من الرعونة، وقوله سبحانه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا القدر المستدل به من القرآن والسنة متفق عليه، واتفق العلماء أيضا على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان مطلقا، وأن ما يؤدي إلى إيذاء جماعة المسلمين ممنوع، كحفر الآبار في الطرقات العامة وإلقاء السم في طعامهم، وأنه لا يجوز سب الأصنام أمام المشركين حتى لا يكون السب سببا في سب الله تعالى، لقوله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. واتفقوا أيضا على أن ما يكون طريقا للخير والشر وفي فعله منفعة للناس لا يكون محظورا، كغرس العنب فإنه يؤدي إلى صنع الخمر، ولكنه لم يكن غرسه لهذا الغرض بأصله، وإنما الانتفاع بغرسه أكبر من حصول الإضرار به، والعبرة للغالب. ومثله أيضا المجاورة في البيوت خشية الزنا. وموضع الخلاف ينحصر كما أبان الشاطبي في الوسائل التي ظاهرها الجواز، إذا قويت التهمة في التوصل بها إلى ممنوع مثل بيع العينة أو بيع الأجل، كأن يبيع البائع سلعة إلى أجل بعشرة دراهم ثم يشتريها من المشتري مرة أخرى في الحال بخمسة نقدا، فيكون الفرق بين السعرين ربا، ويصير البائع مقرضا خمسة إلى آجل ثم يسترد القرض عشرة، ولا فرق بين بيع العينة وبيوع الآجال عند الجمهور. وفرق المالكية بينهما فقالوا بيوع الآجال هي بيع المشتري ما اشتراه لبائعه أو لوكيله إلى أجل، وبيع العينة أن يقول شخص لآخر اشتري سلعة بعشرة نقدا وأنا آخذها منك باثني عشر لآجل، وهو ممنوع لما فيه من تهمة سلف جر نفعا. فالمالكية والحنابلة يبطلون هذه البيوع لأن العقد نفسه يحمل الدليل على قصد الربا، لأن مآل هذا العقد هو بيع خمسة نقدا بعشرة إلى آجل، والسلعة فيما بين ذلك لغو لا معنى لها، فيكون العقد ممنوعا قياسا على الذرائع المجمع على فسادها ومنعها، لأن الأغراض الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عقدها. وأبو حنيفة وإن لم يقل بسد الذرائع يمنع هذه البيوع على أساس آخر، وهو أن التصرف في الشيء قبل القبض وقبل تمام التملك فاسد. وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء، ويترك ناحية القصد الباطن إلى الإثم والعقاب الآخروي، أي أن العقد حرام أو مكروه للنهي عنه، لكن النهي فيه لا يبطل العقد حتى يقوم الدليل على قصد الربا الحرام. ويؤيد الرأي الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة، وأن السيدة عائشة قالت لزيد بن أرقم الذي تعامل به لقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.